بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نشرع بعون الله تبارك وتعالى في كتاب البيوع، وكما وعدنا في الدرس الماضي قبل أن نتكلم على أحاديث الباب سوف نؤصل بمقدمة مختصرة عن أصول البيع الحلال والحرام، فإن القضايا التي تطرحها الأحاديث النبوية ربما تراها كانت في واقع ليست كل صوره في حاضرنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عدة صور من البيوع، نهى عن بيع الحصى، نهى عن بيع المزابنة، نهى عن الملامسة، صور من البيوع ربما لا تراها اليوم، لكن ضرب المثال على نوع من الأنواع. هذا المثال يدلنا على قاعدة، فالنهي عن بيع الملامسة يدل على قاعدة وهي نوع من أنواع البيع الحرام، فيدخل في بيع الغرر، يدخل في بيع الغرر. ولذلك أقول لابد عند دراستنا خاصة لكتاب البيوع أن نتناول هذا الكتاب بمنظور عصري لننزل الأحاديث النبوية على واقعنا، فالشريعة قائمة إلى قيام الساعة، وقد وضعت السنة معايير للقبول والرد، فلا بد من الرجوع لهذه المعايير ليتبين لنا الحلال من الحرام. في الواقع هناك مؤلفات عدة في هذا المجال، لكن هناك مؤلف جديد أعجبني وجدته رائقا يتكلم على تفصيل عصري جميل سهل بتنزيلات علمية واضحة، كتبه بعض كبار العلماء، كتاب بعنوان الفقه الميسر. الفقه الميسر كتبه ثلاثة من كبار العلماء، بعضهم في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وطبع الكتاب كتاب المعاملات في مجلدين. وأنتم تعلمون أن الفقه يدور على عدة أمور، أولها باب العبادات، يدخل في ذلك الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج، فهذا باب العبادات. الباب الثاني في الفقه باب المعاملات، يدخل في ذلك باب البيوع وما يلحقه من أبواب. النوع الثالث باب الجنايات، يدخل تحت ذلك الحدود والقصاص والدية وغير ذلك. الباب الرابع أحكام الأسرة كالنكاح كالطلاق كالرضاع، هذه مجمل أحكام الفقه الإسلامي. فالعبادات باب يتناول أحكاما أو أعمالا أربعة، والمعاملات تتسع لأن الأصل في المعاملة الإباحة بخلاف العبادة، فالصلاة لا تفعل إلا بدليل، المعاملة الأصل افعل إلا إذا ورد التحريم. شوف الفرق عامل ازاي، فتبين هذا الفرق، فلا تصلي إلا بدليل، لا يحتفل بمولده إلا بدليل، ليه؟ لأنها عبادة، لكن المعاملة الأصل فيها الإباحة، ولذلك أتت الأحاديث النبوية تحرم علينا بعض المعاملات، يعني ما سواها مباح الحلال. لذلك قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ليدلل على أن المعاملات بابها واسع، أمور كانت في الجاهلية، فالإسلام أتى والناس يتبايعون ويتعاملون ويتناكحون، فأقر أعمالا وأبطل أعمالا، فالبيع كان قائما، لكن أتى على بعض البيوع المحرمة فمنعها، والأسواق كانت في الجاهلية ثم ظلت في الإسلام. يعني لو نظرنا إلى الأحاديث الواردة في ذلك لنجد أنه ورد عدة روايات عن قيام الأسواق في الجاهلية وبقائها في الإسلام، كما في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عندما ذهب إلى المدينة مهاجرا فعرضوا عليه أن يتزوج امرأة فأبى، سعد بن ربيع عرض ذلك عليه فأبى عبد الرحمن وقال دلوني على السوق، هل في المدينة من أسواق؟ قالوا نعم، سوق بني قينقاع. فذهب عبد الرحمن وتبايع واشترى. وأبو هريرة رضي الله عنه يقول لما أثر في الحديث النبوي اعترض أبو هريرة وقال يقول الناس أثر أبو هريرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن إخواني من المهاجرين في البركة كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت امرأ فقيرا ألزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحضر إذا غابوا وأشهد إذا لم يحضروا. فتبين معي أن الصحابة ذهبوا إلى الأسواق التي أقيمت في الجاهلية. السوق لم يصل، كان موجودا في مكان أسواق ذي المجنة، أسواق ذي المجاز، أسواق وقاظ، دي ثلاث أسواق ذكرها البخاري، سوق عقاظ، سوق ذي المجنة، سوق ثلاثة المجاز، هذه ذكرها البخاري في كتابه، فدل على أن الأسواق كانت موجودة. فلما أتى الإسلام بقيت الأسواق كما هي، لكن المعاملة المحرمة أبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما نزل قول الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا إلى آخر الآيات. فتأثموا فقال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، بعدما خلصوا المناسك أرادوا البيع والشراء فتحرجوا لأن السوق كانت الجاهلية، فتحرج الصحابة الذهاب إلى الأسواق بعد المنسك، فقال تعالى برفع الجناح فقال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فدل على أن الذهاب للأسواق للعمل والبيع والشراء أمر مندوح لا شيء فيه. إذا الأسواق كانت موجودة ثم أقرها الإسلام ولكن أبطل معاملات وأبقى معاملات. على ذلك نقول لا بد لمن باع واشترى أن يتعلم أصول البيع والشراء، كما قال عمر رضي الله عنه لا ينبغي أن يبيع في سوقنا إلا من تفقه في الدين فربما أكل الربا وهو لا يشعر. فدلهم على أنه لا بد للعبد إن أراد البيع والشراء عليه أن يتعلم أصول البيع والشراء. نقول البيع مباح لكن الحرام ربما يكون فرقه بينه وبين الحلال شعرة، وهذا لا يعلم إلا من كان عالما لأصول البيع والشراء. فلذلك أقول قبل أن نتكلم عن الأحاديث بالتفصيل أقاعد أولا تأصيلا لمعنى البيع وأصول البيع وأركان البيع وشروط البيع. على هذه القاعدة تستطيع أن تحكم على أي صورة من البيوع المعاصرة، وده عايزين نصلح. يعني لا أريد أن تخرج لتضع في ذهنك نوعا من البيع هذا لا يتعدى عندك، تقول مثلا نهى عن بيع الملامسة، فاليوم لا يوجد بيع الملامسة، خلاص إذن إيه أبطل هذا الحكم. نقول لا، بيع الملامسة نوع من البيع الحرام يندرج تحت قاعدة، تضع القاعدة وتستعمل في كل نوع يشابه هذا النوع، وعلى ذلك نقيس ونحكم في المسألة. هذا الكتاب كتاب مختصر لكنه كتاب يعني فيه من السداد الكثير. بدأ بكتاب البيوع، وهذا كتاب يتكلم على المعاملات وليس على العبادات. فأنا أستل من بعض القضايا التي نحتاجها في بابنا. أولا، عندما نعرف البيع، البيع تعريفه هو مبادلة مال بمال أو منفعة مباحة ولو في الذمة. ده معنى البيع، مبادلة مال بمال. قد تكون المبادلة عبارة عن قبض أو مقايضة أو نوع من أنواع البيع المؤجل كبيع السلم الذي وصف في الذمة، أو بيع نقد بنقد، يعني مال بمال، صرف بصرف، أو بيع عين بعين، طعام بطعام، مال بمال، شاه بشاه. فهو مبادلة مال بمال أو منفعة مباحة. فشرط في البيع المقبول عند الله المباح أن يكون البيع على عين مباحة، يخرج من ذلك كل ما عد في الحرام. يدخل في ذلك بيع الميتة، يحرم بيعه، لقيد البيع بالبيع المباح. بيع النجس يحرم بيعه. ها ايه تاني؟ بيع الكلاب يستثنى من ذلك كلب الصيد. ها ايه رابع؟ بيع الخمر، بيع الاصنام، بيع الخنزير، ها بيع الفئران، بيع الحية، بيع المعازف، ده كله يستعمل في الحرام. إذا شرط في البيع أن يكون فيه مباح. طيب، بيع عصافير الزينة تدخل معنا ولا مباحة؟ مباح، فقد ينتفع بها، فهذا مباح وليس حراما. بيع ها احنا قلنا الكلب، الذي الكلب كلب الصيد، كلب الحرث، كلب الماشية، هذا خارج عن الأصل لأنه أبيح باستخدامه، فهو كلب معلم يختلف عن غيره من الكلاب. فكل ما عد في الحرام يحرم بيعه، كل ما كان نجسا يحرم بيعه، كل ما كان ميتة يحرم بيعه. ولذلك في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. على ذلك نقول أي شيء عد في النجاسة يحرم بيعه، فالخمر حرام وما يدخل معها في الإسكار حرام، يعني المخدرات بيعها حرام لأنها ليست مباحة، وكل ما يعد نجسا يعد حراما. فعلى ذلك نقول شرط في البيع أن يكون في سلعة مباحة. قال ولو في الذمة، يعني لا يلزم في البيع أن تتقابض أو أن تقبض السلعة أو الثمن في مجلس التعاقد، ممكن تقبض السلعة ويوفر الثمن، ممكن تقبض السلعة ثم تدفع الثمن على مراحل في بيع التقسيط، ممكن تأخذ المبلغ وتؤخر السلعة كما في بيع السلم. فده بيع موصوف في الذمة، يعني في ذمتك أن تدفع مالا على فترة معينة أو بعد زمن معين، لكن البيع تم. لذلك نقول بيع التقسيط جائز لأنه بيع موصوف في الذمة، بيع السلم جائز لأنه بيع موصوف في الذمة. فعلى ذلك نقول البيوع لابد أن تكون مباحة ليست من الحرام، فهو مبادلة مال بمال أو عين بعين أو صرف بصرف. طيب، أركان البيع، البيع له أركان، أركانه أربعة، الأول والثاني العاقدان، البائع والمشتري. معلوم أن الذي يبيع هذا باذل للسلعة، والمشتري باذل لإيه؟ للمال. فهو بين طرفين، بائع ومشتري. البائع له شروط، والمشتري كذلك نتكلم على هذه الشروط. فاشترط بعض العلماء أن يكون بالغا، وهذا ليس بشرط شديد، فما زال الصغار والأطفال يشترون ولم يلزم أحد منهم أن يكون بالغا. فالصبي قد يشتري، فقد اشترط بعض الفقهاء البلوغ في البيع. أقول هذا في حرج، لأن هذا الشرط أولا يحتاج إلى دليل، ثانيا أن باب المعاملة يختلف عن باب العبادة، والله عز وجل ما تعبدنا بألفاظ البيع، ما تعبد الأمة بألفاظ البيع والشراء. لذلك ينعقد البيع بالإيجاب والقبول، ينعقد بالإيجاب والقبول. فنقول الصبي لو باع صح بيعه، خلافا لبعض العلماء اشترطوا فيه أن يكون عاقلا، وده شرط معتبر. ليه؟ لأن ده عقد، بهذا العقد تنتقل الملكية، والمجنون لا ملكية له أو لا أهلية للتصرف له، فإذا تم عقده لا ينعقد. كذلك السفيه يحجر عليه، فعندك باب الحج على السفيه، على المجنون، على المختل عقليا، هذا يمنع من التصرف، فلابد أن يكون عاقلا، لأن في البيع نقل الملكية. أن يكون رشيدا غير محجور عليه، يعني عاقل وعالم بمعنى البيع والشراء. الركن الثالث المعقود عليه، اللي هو ايه؟ محل العقد، الشيء الذي ينتقل، السلعة التي تباع. الركن الرابع الصيغة، الصيغة التي تقال في عقد البيع والشراء. أولا أو ثالثا المعقود عليه وهو السلعة له أحكام يأتي تفصيلها بعد ذلك. الصيغة ليست هناك صيغة محددة في الشريعة لعقد البيع والشراء، فالأمر في ذلك واسع. لذلك قال العلماء ينعقد البيع بأي قول أو عمل يتفق عليه البائع والمشتري. بعنا واشترينا بأي صورة معروفة بالعرف الذي يجري بيننا انعقد البيع، طالما اشترى بالعرف وباع بالعرف وافترق بالعرف انعقد البيع. وليس هناك لفظ نقول هذا اللفظ إذا قيل انعقد البيع، لا. الشريعة في ذلك جعلت الأمر واسعا، لأن باب العقود في المعاملات أمر إباحي، ليس من أمور العبادات التي يتعبد بها العبد. البيع كما قال العلماء ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس والأعراف وعمل المسلمين. فأما في الكتاب فقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فدل على أنهم كانوا يتبايعون. وقال تعالى في بيان الإرشاد في البيع قال وأشهدوا إذا تبايعتم. وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وفي الحديث الآخر حديث نعمان بن بشير رضي الله عنه الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فدل على أن البيع يجري في هذه الأعمال. أما الإجماع فقد عقد إجماع الأمة على أن البيع مباح بين المسلمين قاصدة، فهو من الحاديات وقد يدخل في الضروريات، هذا من الأمور اللازمة. فالإنسان بطبعه مدني، أنت بطبعك مدني، يعني لا تستطيع أن تعيش وحدك، تحتاج إلى غيرك، إلى مبادلة الطعام، إلى مبادلة السلع، المال، الثياب وغير ذلك. فلو أن المال عندك ومنع البيع لن تنتفع بمالك، فصار من المصلحة اللازمة أن يكون البيع قائما في الأمة حتى يتواسى الناس فيما بينهم. ولذلك قال العلماء فالقياس يقتضي قيام البيع. القياس يقتضي قيام البيع. لماذا؟ لأن مصالح العباد لا تتحقق إلا بالبيع والشراء. ولذلك قالوا فالبيع قد يدخل في باب الحاجيات، وقد يزداد الأمر ليكون في باب الضروريات. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن الحاجيات والضروريات، وقلنا أيهما أعظم وأشد؟ الضرورة أشد. فقد تحتاج إلى أمر احتياجا يصل إلى حد الضرورة، والضرورات هي التي نحفظ بها الأصول الخمسة. الضروريات هي التي نحفظ بها الأصول الخمسة، هي إيه؟ النفس والعرض والمال، ها؟ والدين والعرض والعقل. فهي ضرورات خمسة، بهذه الخمس لابد من قيام الضرورة حتى نحفظ هذه الخمس. كذلك الحاجة، الحاجة إذا لم تتحصل أصبت بالمشقة الشديدة، فلذلك شرعت الحاجة لدفع المشقة ورفع الحرج عن المكلفين. بل أحيانا لا تصح صلاتك إلا بالبيع والشراء. فلو تصورنا أن رجلا عنده المال ولا يمتلك ثوبا للصلاة، فهل يجب عليه شراء الثوب؟ يجب عليه. فإذا لم يفعل أثم. عنده المال وليس عنده الماء، وحضرت الصلاة وجب عليه شراء المال، فصار البيع من لوازم العبادات أمرا لا بد منه. البيوع المحرمة إذا تكلمنا عليها، عندما نتكلم على أحاديث الباب سنرى أن البيوع المحرمة لن تخرج عن أوصاف ثلاث. أي بيع محرم حرمته الشريعة داخل تحت أوصاف ثلاث. ونحن في أثناء المحاضرات بعون الله تعالى سنحاول أن نبين أن كل حديث ورد لن يخرج عن الأنواع الثلاث. أول نوع في البيع المحرم بيع الربا. بيع الربا فهو نوع من البيوع المحرمة، وفيه أنواع عدة. يدخل في ذلك بيع العينة، هذا من الربا الحرام. القرض الربوي بيع، وهو في صورته بيع لكنه في الواقع ربا. ولذلك اعترض أهل الجاهلية وقالوا إنما البيع مثل الربا، لكن رد عليهم رب العالمين وقال فأحل الله البيع وحرم الربا. فالفوارق بين البيع والربا واضحة عظيمة. فالبيع مبادلة سلعة بسلعة، أو مال بسلعة، أو مال بمال، على التفاصيل التي نتكلم عليها. لكن الربا عبارة عن إقراض بفائدة. الربا إقراض بفائدة، فهو لم يبادل. فالفرق بين البيع والربا في أصل التعريف إن الربا عبارة عن إقراض، وأقرض بفائدة. يعني معنى ذلك عندما أقرض هل يتعرض في الظاهر إلى خسارة في رأس المال؟ ها؟ المرابي يتعرض لخسارة في رأس المال؟ لا. ليه؟ لأنه أقرض بالزيادة. لكن الذي يتعامل بالمضاربة أو المقايضة أو بأي نوع من أنواع البيع، هل يتعرض لمكسب وخسارة أو لمكسب فقط؟ يتعرض الأمرين، فقد يربح اليوم وقد يخسر ماله غدا بخلاف المرابي. فالفرق بين البيع والربا في أصل تعريفه ووضعه. هذا هو النوع الأول من البيوع المحرمة، بيع الربا. النوع الثاني بيع الغرر والجهالة. بيع الغرر والجهالة أي الخداع وبيع المجهول. فترى أن أنواعا من البيع حرمت لهذا المعنى، ولذلك نهي عن النفش لأنه في تغرير بالمشتري، والنفش هو أن يزيد في سلعة لا يريد شراءها. هذا بيحصل طبعا في معظم الأسواق، اتفق مع رجل إذا عقدت السلعة أن يأتي ليرفع ثمنها، فتحل في عين المشتري فيرفع، والناجش لا يريد الشراء الحقيقي إنما أراد إغراء المشتري، فعندما يرى أن السلعة مطلوبة ويطلب فيها الكثير يرفع ويرفع فيغرر به فنهي عن بيع النكش. فالغرر حرام والجهالة لا تجوز في البيع، فبيع المعدوم لا يجوز، بيع الذي لا يمتلك لا يجوز. شرط أن يكون في البيع قائما حاضرا معلوما ليس مجهولا، ولذلك نهي عن عتب الفحل، نهي عن عتب الفحل أي عن بيع ماء الفحل. طب ليه؟ هل صاحب الفحل على يقين أن ماء الفحل سيخرج وينتج الله منه الجنين؟ ليس على يقين بهذا، فباع مجهولا كمن باع طيرا في الهواء أو سمكا في الماء، فهذا بيع مجهول ولا ينعقد. النوع الثالث في البيوع المحرمة بيع الخداع والتغرير، بيع الخداع والتغرير، أن يغرر به في بيع أو أن يخدع في بيع. ولذلك سيأتي بعد ذلك باب الخيار، باب الخيار في البيع، الخيار لمن خدع، بمعنى أنه إذا خدع في بيع له أن يعود في بيعته لأن الخداع وقع في البيع والشراء. شروط البيع، شروط البيع، أولا لابد أن نعرف معنى الشرط. إيه هو الشرط؟ الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. يعني الشرط إذا لم يتحقق إن عدم قيام العمل، ولا يلزم من وجود الشرط قيام البيع أو إلزام البيع. هذه مثال من شروط البيع، لا بد أن يكون أو أن تكون السلعة موجودة حاضرة، ماشي كده؟ من شروط البيع أن تكون السلعة حاضرة قائمة، هذا من شروط البيع الصحيح. طيب قلنا في تعريف الشرط ما يلزم من عدمه العدم، يعني لو باع والسلعة ليست عنده لم يمتلكها هل ينعقد البيع؟ لا، فلازم من عدم وجود الشرط انعدام صحة البيع. طيب العين موجودة هل يلزم أن تباع؟ طب أنت عندك سيارة، عندك سياد، هل كل ما تمتلك لازم عليك أن تبيع؟ لا، فلا يلزم من وجوده، من وجود الشرط وجود البيع، لا ممكن الشرط موجود لكن البيع مش عايز أبيع، لكن إذا عدم الشرط انعدم البيع. ماشي كده يا جماعة؟ واضحة؟ فتعريف الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. شروط صحة البيع، أولا شروط في المعقود عليه، شروط في المعقود عليه، هم وضع شروط في المعقود عليه وشروط في العاقد أو في المتعاقدين. أولا نتكلم على الشروط المتعلقة في المعقود عليه، في السلعة نفسها، يعني السلعة لها شروط لابد أن تتوافر. أولها كون المعقود عليه موجودا حين العقد فلا يصح بيع المعدوم، لا يصح بيع المعدوم. فلذلك نهي عن بيع المضامين، والمضامين هي عقد الفحص، نهي عن بيع المضامين. وكذلك بيع المناقيح، وهو ما في بطون الأجنة. وفي صورة النهاردة ظهرت بيع السائل المنوي للذكر والأنثى، ده موجود في بلاد الغرب، يبيعون بويضات المرأة وحيوانات الرجل المنوية، وهذا بيع معدوم مجهول، فإنك لا تدري أهو حي أو ميت، فيتخلق منه أو لا يتخلق منه، فدخل في بيع المعدوم المجهول. ثانيا، لابد أن يكون المعقود عليه مالا ينتفع به، أن يكون المعقود عليه مالا ينتفع به. العبرة بالمالية في الشريعة هي ما يجوز الانتفاع به، بل عبرة بالمال، أن يكون المال منتفعا به، يعني المال الحرام هذا ليس مالا لك، فمال الربا ليس مالا لك، مال اكتسبته من الحرام ليس مالا لك. فلذلك نقول البيع والمال المعتبر في الشريعة هو المال الذي ينتفع به شرعا، يخرج من ذلك المال الحرام، فهذا مال لا تقره الشريعة. ثالثا، أن يكون المعقود عليه ملكا للبائع، ملكا للبائع. ولذلك ورد الحديث، حديث حكيم بن حزام قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما لا تملك. لذلك اختلفوا في بيع الفضول، اختلفوا في بيع الفضول. من هو الفضول؟ هو الذي يبيع مالا لرجل بغير إذنه، باع مالا لرجل بغير إذنه. يعني انت عندك سيارة فيها اقسم الاخوة كده ايه عايز يخدمك، فهو شاف السيارة، جاب تاجر عقد البيعة، خد المال، سلمه مفتاح عربية، جالك قال لك والله بعت لك عربية بتاعتك، ده اسمه ايه؟ بيع الفضول. طيب هل ينعقد او لا ينعقد؟ ينعقد في حالة واحدة، اذا اجاز صاحب المال، ينعقد اذا اجاز صاحب المال. طيب والدليل على هذا واضح، حديث عروة البيهقي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا يشتري له شاة، فاشترى شاة وباعها بدينارين، واخد بالك، اشترى له شاة وباعها بدينارين، فاشترى بدينار شاة، والمال ليس مالا له، فاشترى لرسول الله بهذين الدينارين شاة أخرى، فرجع بدينار وشاة، ماشي كده، رجع بدينار وشاة، فأجازه على هذا البيع. لكن إذا لم يجز لم ينعقد، وجب عليه الرجوع إلى شرطه الأول. فشرط أن يكون المعقود عليه ملكا للبائع. ولذلك نقول معظم معاملات البورصة أكثر ما فيها هذا النوع، معظم الأخطاء اللي في البورصة من هذا الباب، أن المشتري يبيع ما لا يملك، عبارة عن مضاربة أو مقامرة، فالسلعة تعرض على الشاشة ثم تشترى ولا تمتلك ولا تقبض ولا تحاج الى الرحم ولا يدفع الثمن، مجرد ايه انه يعني قال اشتريت ولم يدفع ولم يقبض ولم يرى السلعه، ثم في نفس اللحظه يبيع، سعر السهم يرتفع فباع، فياتي المشتري يرى سعر اخر فيبيع، وهكذا، فتتناقل السلعه بين جماعة من المشترين ولم يقبض واحد منهم، لم يمتلك ولم يقبض في رحله، فبتجد من الكثير من البيوع المحرمة المعاصرة تقع في هذا الباب، أنهم يبيعون ما لا يملكون. رابعا، أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه حالة العقد، بمعنى إذا بعت شيئا فلا بد أن تكون قادرا على التسليم، لأنك تتقاضى المال فلا بد أن تدفع السلعة. فهذا يعني أن المبذول والمعدوم والبعيد عنك الذي لا تستطيع امتلاكه، هذا لا حق لك في بيعه. كان يبيع زمنا شاردا أو عبدا آدق أو طيرا في هواء، فهذا بيع ما لا يملك وليس قادرا على تسليم البيع فلا ينعقد بيعه. خامسا، أن يكون المعقود عليه معلوما لكل من المتعاقدين، يعني السلعة معروفة وواضحة ومبينة ليست مجهولة، يعني علمت بأوصافها وأشكالها عند المتعاقدين البائع والمشتري. المالكية والشافعية ذكروا شروطا أخرى، منها أن يكون المعقود عليه طاهرا، طاهر العين، خرج بذلك كل نجس. معنى ذلك أن كل المسكرات تخرج عن البيع الحلال ليست داخلة، السجائر لا تباع ولا ينعقد البيع لأنها حرام، لا أكون بنجاستها وإنما أكون بحرمتها، فما عندنا دليل صريح على الحرمة، لكن نقول هي حرام وليست مالا منتفعا به فيحرم بيعها لأنه ليس مالا مباحا للمسلمين. كذلك أن يكون البيع أو السلعة ليس النبوع منهي عنها، فأحيانا يبقى البيع منهي عن بيعه فنقول ينهى عن بيع ذلك. ثانيا، الشروط المعتبرة في المتعاقدين، تكلمنا عن الشروط المعتبرة في السلعة في المعقود عليه، الآن الكلام على الشروط المعتبرة في العاقدين أو في المتعاقدين، يعني في البيع والمشتري. تكلمنا على بعضها، قلنا لا يلزم أن يكون بالغا، فبيع الصبي صحيح، بيع العبد صحيح، إذ لا نهي في ذلك ولا مانع من بيعه. الشرط الثاني التراضي بين الطرفين، التراضي بين الطرفين، فالإقرار لا ينعقد العقد به، ولذلك اسمه بيع التلجئة، بيع التلجئة يعني بيع الإقرار، واحد أكره على بيع، إذا تخاصم عند القاضي حق له أن يعود في هذا الأمر، لم ينعقد بيعه لأنه أكره على البيع، فلا بد أن يكون راضيا في بيعه وشرائه. طيب، احنا عندنا أول باب في بلوغ المرام، باب شروط البيع، تكلمنا على معنى الشرط، لكن نتكلم على أنواع الشروط في البيع. فالشروط في البيع ضربان، صحيح وفاسد، شرط صحيح وشرط فاسد. والشرط الصحيح هو ما تترتب آثاره عليه من انتقال الملكية، من تقابض الثمن وغير ذلك. والشرط الفاسد ما لا تترتب آثاره عليه، فلا بد أن نتعلم ما هو الشرط الصحيح في البيع وما هو الشرط الفاسد، لأن الآن في بعض الشروط وضعت في البيوع ربما أثرت البيع. الشرط الصحيح هو الشرط الذي يوافق مقتضى العقد، الصحيح هو الذي يوافق مقتضى العقد، وده انقسم إلى ثلاثة أقسام. شرط مقتضى البيع كاشتراط التقابض وحلول الثمن. يعني الشرط الاولاني ده في مقتضى البيع كاشتراط ان انا هقبض السلعه وادفع الثمن، ده شرط صحيح، فرق الله يشتري مني المال دوت او هذه السلعه بس اديني ايه مالي في مجلس العقد، خلاص لا باس بذلك، ده شرط. شرط علي الدفع في مجلس العقد، شرط في مقتضى العقد. القسم الثاني شرط في مصلحة العقد، شرط في مصلحة العقد بحيث أن العقد يتقوى بهذا الشرط، كاشتراط صفة في الثمن كتأجيله، أو صفة في المبيع من كونه نوعا جيدا أو من صناعة كذا. يعني اشترطت عليك قلت لك هات لي جهاز كمبيوتر، ماشي، اشترطت عليك ان يكون في ثمن كذا وبصناعة معينة، ماشي كده، اشترطت نوع الصناعة نوع الجودة نوع القامة، ثم حددت ثمنا لا نزيد ولا ننقص، ده شرط في مصلحة التعاقد، هذا شرط من عقد. كما قلنا الشروط في البيع لا تقتضي عن قسمين، شرط صحيح وشرط فاسد. الشروط الصحيحة على أقسام، أولها شرط في مقتضى العقد كاشتراط تسليم السلعة أو دفع الثمن، وده في أصل التعاقد، لأن أنا قلت إن البيع مبادلة، فلما بعت طلبت واشترطت أن أتسلم مالي في وقت في مجلس العقد، شرط صحيح. الشرط الثاني شرط في مصلحة التعاقد، هذا قد يكون متعلقا بالثمن أو بالسلعة، فقلت لك اشتري لي أو اشتري منك، ولكن أؤجل الثمن على مرحلتين، أدفع بعد أسبوع أو في يوم كذا، اشترطت عليه ذلك، واشترطت عليه نوعا في السلعة، قلت أريد هذا النوع بعينه. أضرب مثال، طلبت من واحد تجيب لك جهاز هاتف محمول، وقلت له سأدفع المبلغ بعد أسبوعين وأريد نوعا أصليا وسميت، ما أعرفش النوع الأصلي إيه، 60 ولا 70، المهم النوع أصلي، ماشي، فأتى بالسلعة فنظرت فيها وجدتها نوعا غير الذي طلبت، لك أن تفتح التعاقد، ماشي كده، لك أن تفتح التعاقد، فأنت طلبت نوعا فأتى بنوع آخر دونه، فعند ذلك يجوز فسخ العقد بينكما، لأنه لم يأتي بالشرط. والأصل في شروط الإباحة، الأصل في شروط البيع الإباحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. إذا النص يدل إيه؟ النص يدل على أن الشرط مباح، لكن المحرم إيه؟ الشرط الذي يخالف الشريعة، فأي شرط اتفق الطرفان عليه ليس فيه مخالفة شرط مقبول، ماشي، فده شرط في مصلحة التعاقد. ومن هنا أجاز مجمع الفقه الإسلامي الشرط الجزائي في البيع والشراء، أجازوا الشرط الجزائي، يعني مثلا اتفقنا مع ممول أن يأتي لنا بسلعة كل يوم، واشترطنا عليه إذا تأخر عن السداد أو عن الإعطاء فإنه سيدفع مبلغا كذا وكذا لتأخيره أو لتناديه في التأخير، هذا شرط لمصلحة التعاقد إلزاما للمتعامل، إلا إذا كانت هناك عوامل تقضي عن طاقته يعني كان يصاب بجائحة أو أمرا ليس في استطاعته، عند ذلك لا يؤخذ المال منه، لكن على الأصل الشرط الجزائي مباح. ثالثا، أن يشترط أحد المتعاقدين نفعا معلوما في المبيع، يعني أنا عندي دار فبعت، قلت سأبيع ولكن أرجيني شهرا أسكن الدار فيها ثم خذ الدار، فأنا بعت معي مع هذا الشرط. بعت السيارة فقلت بعد البيع، قلت ولكن التسليم بعد أسبوع. وهذا من البلاء، يعني ما كلام الجمعة الماضية عن الكلام ده. فبنقول ان الشرط هذا في مقتضى العقد او في مصلحة التعاقد، بمعنى ان الرجل ربما احتاج الى الدار او الى الدابة يوما او اسبوعا، فاذا اتفق على هذا المعنى صح الاشتراط. والدليل على ذلك حديث جابر بن عبد الله، حديث جابر عندما باع لرسوله جملا قال واشترط حملانه الى المدينة، جابر بن عبد الله قال ولكن اركب حتى اصل الى المدينة، بعد ما باع واخذ المال او اخذ المال لكن تم التعاقد في الطريق، ثم بعدما تعاقد وانهى البيع اشترط ان يركب الجمل حتى المدينة، فدل على جواز هذا البيع مع الشرط الذي في مصلحة التعاقد، فهذا ليس شرطا ممنوعا. النوع الثاني الشروط الفاسدة، وهذا أيضا على أقسام ثلاثة. الشرط الفاسد لا يخرج عن أوصاف ثلاثة، أحدهما أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر، يعني باع واشترط عقد عقدا مترتبا على العقد الاول، يقول له هبيع لك بس يديني بيتك، هشتري بس سأبيعك هذه الدار، فعقد عقدا اضافيا على العقد الاول. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط وعن بيعتين في بيعة، فإذا تعاقدت على أمر فلا يبرم عقد آخر في مقابل هذا العقد، وسوف يأتي تفصيله في بابه. النوع الثاني أن يشترط شرطا يتنافى مع مقتضى العقد، كان يشترط عليه ألا يبيع ما اشتراه، ألا يبيع ما اشترى، يعني يقول اشتري الدار، فاشترى الدار فكتب في التعاقد ولا يجوز له بيعها. طيب احنا بنقول ان البيع انتقال ملكية، فالمفترض ان الملكية انتقلت لي، فكيف امنع من التصرف في مالي؟ يبقى ده شرط منافي ليه؟ لأصل مقتضى العقد. زي واحد يقول له هجوزك بنتي بس بشرط ما جمعهاش، ها نفس المعنى كده، فيقول له هبيع لك البيت بس ما تبيعهوش، هبيع لك السيارة بس ما تركبهاش، ده ايه؟ شرط ينافي مقتضى العقد، لان مقتضى العقد انتقال الملكية، فاذا لم تنتقل الملكية انتقالا كاملا وصح لي ان اتصرف في مالي كيفما شئت، فهذا شرط أفسد أصل التعاقد. نعم. يعني هل هذا الشرط على الدوام ولا فترة معينة؟ إذا شرط، يعني قال لك لا حق لك البيع إلا بعد أن تسد، شرط صحيح. بعد أن تسد شرط صحيح. لكن بعد امتلاكك وسدادك المبلغ هل يمنعك؟ ما أظن، ما أظن. حسب النية والتعاقد، هل تم التعاقد على مرحلة ولا على مرحلتين؟ لأن أحيانا الفرق في عقد السلعة على صورتين، زي بيع الذهب، لا يجوز لك أن تبادل ذهبا بذهب، لكن إذا حولت الصفقة إلى صفقتين صح التعامل. يعني عندك ذهب قديم فبادلته بذهب ودفعت فرداً، فإن بعت القديم وأخذت المال واشتريت الجديد اختلف الحكم، تحولت من صورة عقد واحد إلى صورة عقدين. فإن كان الحال على هذا المعنى صح التعاقد. ليس اشتراطا، وإن وقع هكذا بغير شرط فلا بأس. نعم. القسم الثالث أن يشترط شرطا يعلق البيع به، يعلق البيع به، كان يقول إذا أتيتني بكذا بعتك، أو إذا أتى فلان أمثلت البيع. بمعنى إيه؟ واحد يبيع سلعة يقول بس في حاجة، لن تعقد الصفقة إلا من قصر مراتي مثلا. اشترط إيه؟ مراتي واثق. لا، إذا كنت مالكا فإنه لا بد لك أن تجري العقد في مجلس التعاقد، ولا يعلق البيع والانتقال على رضا فلان، إنما يكون ذلك قبل التعاقد وليس بعد إبرام العقد. فهذه شروط البيع الصحيحة والفسد. يعني إذن بنجد أن في شرط ينافي العقد، ده شرط فاسد. شرط يفسد التعاقد شرط فاسد. ومعنى قولنا فاسد أي لم ينعقد، لم تترتب آثاره عليه، لم تجرى به الذمة، بمعنى أنه عمل لم يجر عليه التعاقد بعدها. فإذا باع على هذا المعنى كله البيع يفسخ، البيع يفسخ، لأنك وضعت شرطا فاسدا أفسد العقد عليه. ولذلك نقول العبرة في باب البيع بأصل التعاقد وليس بالتراضي بين الطرفين، بأصل التعاقد. يعني مثلا في باب الربا، في أصل التعاقد وضع الربا وتراضى الطرفان على الربا، فذهب للبنك وطلب قرضا بالتراضي وقدم الأوراق وما يسد دينه أو قرضه، فاشترط البنك عليه مثلا زيادة بعد فترة زمنية، أو قال له ترد في خلال أسبوع أو في خلال عام، وبعد ذلك إن زدت رفعت عليه. هو عنده ثقة ويقين أنه لن يتأخر، وده واقع، بل إن بعض المرابين اليوم يفعلون ذلك، يقرضون ثم يقولون رد بنفس القيمة ولا زيادة، لكن لو تأخرت زدت عليك. طيب إذا كنت على يقين وعندك من المال ما يسد وزيادة، فهل ينعقد هذا البيع أو لا؟ لا ينعقد. ليه؟ لأن الخلل انفض على أصل التعاقد. أصل التعاقد حرام حتى لو كنت على يقين أنك تشد، لكننا نحكم عليه على أصل التعاقد بين المتعاقدين، وعلى هذا المعنى يحكم بالحل أو بالحرمة. بعد ذلك في الركن الرابع في البيع الصيغة التي ينعقد بها البيع. احنا قلنا أن البيع ينعقد بأي قول أو عمل يؤدي إلى امتلاك السلعة أو إلى اتفاق الطرفين على البيع، فالصيغة إيجاب وقبول. كما هو الحال في عقد الزواج، يعني عقد الزواج ليس عندنا دليل يقول إذا أردت أن تتزوج فقل كذا ويقول ولي كذا، لا، كله أقوال للفقهاء. شرط الزواج إيجاد وقبول مع وجود الولي، ينعقد بما ينعقد به بالأعراف بين الناس، طلب وقبول، زوجني زوجت فقبلت. فإذا اختار لفظ آخر بمعنى الإيجاب والقبول صح التعاقد، لأن بعض ربما شدد يقول لا لابد من لفظ الأمر أو الطلب، لا، القضية تبني على الإيجاب والقبول، وجد بين الطرفين انعقد الزواج. ولذلك في حديث الواهبة قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اذهب فقد زوجناكها بما معك من القرآن، وانعقد الزواج، ما قالش زوجني ولا قالت قابلت، لا، انعقد الزواج بهذه الصيغة. وفي رواية قال قد ملكناكها بما معك من القرآن، وفي رواية قد مكناكها بما معك من القرآن، فانعقد الزواج بأي صيغة تدل على الإيجاب والقبول. نفس قضية البيع، ليس هناك صيغة ولا وصف ولا كلمة هي الشرط في البيع والشراء. ولذلك بحث العلماء المعاصرون عن عدة صور من البيع والشراء المعاصرة، فقالوا هل ينعقد البيع بالكتابة والمراسلة، خاصة أن اليوم نرى صورا من البيع بتجري عبر الإنترنت مثلا أو على الهاتف، هل ينعقد البيع على الهاتف؟ يعني واحد في التليفون قلت له والله هجعلك كذا، فقال قبل خلاص اشتريت بكام بكذا وانتهت السلعة، انعقد البيع وهو على الهاتف. نفس القضية بالمراسلة، لو راسلت إما في خطاب بريدي أو على الهاتف برسالة على الهاتف الجوال أو على شبكة الإنترنت، كل ذلك ينعقد به البيع والشراء. بل إن العلماء قالوا ينعقد البيع بالإشارة، لو أن رجل يتكلم وأشار وعلم أنه بإشارته يرتضي بيعا أو شراء فقد انعقد البيع على هذه الإشارة. نعم، لا، اللي هو مين اللي طالما اتفق على الوصف والسلعة والثمنية جاز البيع. نعم، طبعا ده كله مقيد بالشرط، يعني اذا قلنا هيبيع ويشتري على الانترنت لكن كيف يبيع كيف يشتري، كل ذلك مقيد بالشرط السابق، ان تكون السلعة حاضرة عنده، أن يكون مالك لا أن تكون معلومة في حيازته. فعلى هذه الأمانة قبل. ولذلك في أمور يصعب عليك أن تتحرى وجودها فرخص فيها. بمعنى إيه؟ دلوقتي معظم يعني طعام الناس معلبات، فأنت تشتري طعام مغلف ما تعرفش اللي جواه، مش كده؟ طيب دور، بيع مجهول ولا بيع معلوم؟ بيع معلوم، لكن الذي فيه قد يكون على غير الوصف الذي تريده لكن خفت فيه. ولذلك يجاز بيع الثمار التي تنبت تحت الأرض زي البطاطس وغيرها، قالوا يجوز بيعها جزافا لأنها لا تعلم إلا إذا خرجت من الأرض. بيع الطعام المغلف رخص فيه للحاجة، فيصعب عليك إذا اشتريت أن تفتح وترى، تحت تشتري مثلا عندك حاجة مغسلة عشان تشتري ده إنك تفتحها وتبص عليها لن يبيع، مش كده؟ هذا هو الواقع. ما هي يعني من خلال الإعلام علمت. لكن نتكلم عليه على 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 وصف السلعة، هل السلعة على هذه الدرجة من القبول ولا فسدت داخل العلبة؟ احنا بنقول الأصل يكون البيع ظاهرا، هنا مش ظاهر ظهورا كاملا، هنا ظهر بالإعلان والكتابة، لكن أصل السلعة مكنونة داخل العلب، ولكن وصف فيها للحاجة.
نعم.
طيب، ثم ساقوا في هذا الكتاب نماذج وصور من بيوع المحرمة. طبعا ده كله سيتناول في حديثنا بالتفصيل بعون الله سبحانه وتعالى في دروس الحديث. فنحن أردنا أن نشير إلى أصول المسائل، أما التفصيلات الشرعية فحديثنا عنها في دروس بإذن الله.
مثلاً أن يتزوج هل هذا الشخص ده أو شرط مثلاً أن تبلغ
الفتاة 18 عاماً؟ نعم. أولاً يعني البعض أجاز للمرأة أن تشترط على زوجها أن يتزوج عليها، هي لم تحرم، ولكن قال أنا لا أقبل هذا على نفسي، بلد ليس ملزماً. لكن لا، لم يحرم حلالا، انما قيد الحكم عليها، قيد الحكم عليها. هي قالت تزوجني بشرط الا تتزوج علي، ماشي، لم تقل التعدد حرام، انما قالت لا اقبل، ولا ان تقول او لا تقول، امر يعود الى الزوجة. فالقضية تبني على رضا الزوج، على رضا، هل يرضى بهذا او لا يرضى. الانسان هو الشرط ما شاء، لكن اتقبل بهذا الشرط او لا تقبل. نعم. هناك كتاب جيد في هذه المساله الشيخ صالح السدلان بعنوان الشروط في الزواج، ونقل في هذا الكتاب كلام العلماء حول جواز هذا الشرط اذا قبل الزوج. لا أدري، لا أدري الموضوع أنها تختلع بهذا، الله أعلم. طيب، يقول السائل ذهب رجل لتاجع حديد وحجز كمية حديد بثمن 5,000 طن على شرط إذا ارتفع سعر الحديد أو انخفض سوف يأخذ الكمية بالثمن الذي حجزته به. فانخفض السعر وغضب المشتري، فما حكم الشرط؟ طالما شرط على نفسه فلا بد أن يوفي بهذا الشرط، فقد اشترى وانعقد البيع في المجلس الأول وقال زاد أو قل فقد اشتريت، فلا عبرة بعد ذلك بانخفاض الثمن أو بارتفاعه. رجل تبرع ببيته لأحد الجماعات الخيرية وستعاون في البيت إلا بعد وفاته، هل يصح هذا كشرط في عقد البيع؟ نعم، ده شرط صحيح وشبيه بهذا الأمر في كتاب العمرة والرقبة. باب العمرة كان يقول أعمرتك داري إلى وفاتك، يعني أنت تعيش في داري لحد الموت، إذا مت فاخرج من الدار، بتسمى في كتب الفقه بالعمرة، أو نوع آخر الرقبة، يعني أرقبته داري فترة من الزمن. كذلك الأمر، اشترطت أن أتبرع بهذا البيت أو وقفته لكن لا يستثمر إلا بعد وفاة المتبرع، شرط صحيح. أيهما أفضل في العقيقة، الجمل أو الكبش؟ وليون الجمل عن 7، أما الأفضل فالجبن هي أفضل العقائق، لقوله في الحديث فمن أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، فدل على أن البدن أفضل من البقرة، والبقرة أفضل من الكبش، فالعقيقة بالجمل أفضل، لكن لا اشتراك في الجمل، يعني لا تجمع بين عدة أولاد في جمل واحد، وهذا قول الحنابلة وغيرهم، لأن على كل مولود ذبح، على كل مولود ذبح. طيب، إذا ذبحت الجمل عن 3 فالذبح عن 1 والباقي لا ذبح له، الباقي يبقى له اللحم ولا ذبح له، ولذلك قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. وهذا الذي يعني رجحه ابن القيم وغيره من العلماء أن الاشتراك في هذا لا يشرع لأن الغلام مرتهن بهذه العقيقة والعقيقة تذكر عن كل مولود. نعم جمل جزي. نعم كل شروط العقيقة هي شروط الأضحية، كل ما ورد في الأضحية بالشروط المعروفة بنفسها بتمامها تتفق مع العقائق. لا فين التعيين؟ ضحى بكبشين لا يدل ده الفعل، لا لا يعني تحديد، غاية الفعل الجواز، غاية الفعل الجواز لا يدل على التحديد ولا التقييد. نعم ثم علم أن التضحية بالبدنة أفضل من الكبش. نعم ولذلك حتى في الأضاحي مثلا ضحى بكبشين ماشي، والجمهور يقولون الأفضل في الأضحية أن تكون بدنة لأنه ورد في الحديث أن البدنة مفضلة على البقر والبقر مفضلة على الكبش. تؤجل العقيقة أولا لو أننا ادخرنا مال السبوع على العقيقة لم نؤثر العقيقة. هو ما ينفق على السبوع والشموع والحرنكش والحاجات ديت ده لو احنا وفرناه للذبح يعني باذن تعالى ستذبح ولن تؤثر. ولذلك قال الامام احمد عندما ساله رجل قال يا ابا عبد الله ولد لي غلام وليس معي ما اعق عنه، فقال احمد اقترض، خلي بالك اقترض وارجو ان يخلف الله عليك. شوف الكلام لانها عظيمه من اكد السنن فلا تضيع، لأنك لو نظرت في معنى الحديث يقول لك إيه؟ كل غلام مرتهن بعقيقته يعني محبوس، محبوس ومأسور بأسر الشيطان له حتى تعف عنه، يعني من برك لولدك أن تعف عنه لأنه محبوس بأسر الشيطان، فإن ذبحت عنه حررته. طب لو ابنك النهاردة في السجن يقول لك عايزين 5000 جنيه عشان يطلع هتعمل إيه؟ هتدفع. طيب ده واحد محبوس بالشيطان اسره ها وقالت اذبح عنه لتفك اسره من الشيطان ها ناقرها؟ لا تقدم على اي شيء. هل هناك ربا حلال واخر حرام؟ وماذا عن قوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات؟ هو السائل يعني استرد عنده الامر فلم يفهم ان معنى ربا في اصلها الزياده فالربا زياده، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. فالربا معناها الزيادة. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اللي حصل لها اهتزت وإيه وربت. طيب يعني كده وقعت في ذنب الزرع عليه حرمة؟ لا إنما زادت. فمعنى الربا في الأصل الزيادة، فالزيادة قد تكون حراما وقد تكون حلالا، فإن كانت ربا فهو الحرام. يقول علي ديون وأنا موظف بالحكومة فدللت على بنك فيصل فهو يبيع مواد بناء على أقساط لمدة 4 سنوات بضمان مرتسل لو أني حصلت على الحديد، وكانت نيتي بيع بعد الاستلام على علي ذنب. نعم إذا فعلت ذلك هذا نوع من التورط، ده يسمى التورط عند العلماء، أن تشتري سلعة من رجل ثم تباع لآخر، فهذا مباح عند الحاجة، وهذا أفضل وأعظم من اقتراضك بالربا، فهذا حل وخروج من الحرام، لأنك إذا اشتريت شراء صحيحا ثم بعت لغير المشتري، فهذا نوع من التورط وقد أباحه أكثر العلماء. وبهذا قال شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم فهي حيلة صحيحة بدلا من اقتراضك بالربا. هل هناك دليل عن سلم صلى قيام الليل قبل العشاء؟ لا لم يثبت دليل على ذلك، لكن من قال بأن قيام الليل أو دخول الليل يدخل بغروب الشمس، فبغروب الشمس دخل الليل والليل كله باب واسع في صلاتك له. هل قضاء النافلة لها نفس أجرها كالذي قضى عرفة وعاشوراء؟ لا. أما عرفة وعاشوراء في أيام مقيدة والثواب فيها مقيد بصيام يومها، إذا عجز أو تعذر ذلك عليه من رحمة الله أن يكتب الله الأجر له، بقوله في الحديث إذا مرض العبد وهو صافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح المقيم. فمن عجز عن فعل الواجب أو عن فعل النافلة كتب الله له فعلها وإن لم يفعلها، لكن إذا لم يفعل بغير عجز فإنه إذا صام لا نقول ثواب الصيام كمن صام عرفة، لكن يرجى له ثواب هذا اليوم، طبعا ثوابه بغير ثواب عرفة المعروف. لماذا نوفي نذر الميت كله في طاعة الصلاة؟ نحن قلنا بأن الميت إذا مات علينا حقوق له، فإذا مات ونظر نظرا وجب علينا أن نوفيه من المال. أما الصلاة فإنه لم ينقل ولم يثبت أن أحدا صلى عن أحد، والذي نجيزه في هذا ما ورد الدليل عليه، فورد الدليل على أن من حج ومات أن نحج عنه، من مات ولم يصم أن نصوم عنه اختيارا وليس اضطرارا. فهذا يعني أننا نفعل ما ورد به الدليل، أما ما لم يرد فلا نفعل، والله تعالى أعلى وأعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.